إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وألتقي بكم في هذا اللقاء ومع برنامج شرح مقدمة سنن ابن ماجه، وقد أخذنا شيئا طويلا منها بفضل رب العالمين سبحانه، وها نحن في هذا اللقاء كما كنت في اللقاء الماضي أتحدث تحت باب بعنوان باب في ورد فيه فضل العلم والحث على طلب العلم. وقد أشرت في بدايات قراءاتي لبعض الأحاديث الواردة في الحث على العلم وعلى طلب العلم وبيان مكانة أهل العلم، قرأت وشرحت بعض الأحاديث الواردة في ذلك، وسأواصل المسيرة إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة ما صح أو حسن من خلال مقدمة ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا الباب وتحت غيره من الأبواب التي سنأتي عليها تباعا إن يسر رب العالمين سبحانه وتعالى وأراد. وفي اللقاء الماضي وقفت عند هذا الحديث الذي يقول فيه الإمام المحدث ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: أنبط العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. كلام حقا جليل القدر عظيم الشأن خرج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدفع دفعا إلى طلب العلم، ويحث أهل الإيمان على منزلة العلم وبيان هذه المنزلة حتى يقبلوا على طلب العلم الشرعي كما ذكرت آنفا كلمة حول أفضل العلوم التي تنطبق أو ينطبق عليها هذه الأحاديث وتدخل دخولا أوليا تحت هذه الأحاديث، هي العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة، ثم يأتي بعد ذلك أو تأتي بعد ذلك العلوم النافعة التي الأمة بحاجة إليها في زمن من الأزمنة أو في وقت من الأوقات. هذا الحديث في الحقيقة يقول فيه صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه، يحكي لنا، يقول زر بن حبيش يحكي أنه أتى إلى صفوان فسأله صفوان رضي الله تعالى عنه: ما الذي جاء بك؟ ما هو الحامل لك على أن تخرج من بيتك لتأتي؟ قال: أنبطوا العلم. أنبطوا العلم يعني أظهره وأفشيه وأبينه وأوضحه من الإنباط، من الإنباط. والمعنى أنني جئت لإظهار العلم وتحصيله من العلماء. أنا أود أن أظهر العلم الذي عند أهل العلم عندما أتذاكر العلم معهم، أو عندما أتوجه إليهم بسؤال، أو أن أسألهم عن معنى حديث. قال جئت أنبط العلم، هذه العلة، جئت أظهر العلم، أفشي العلم، أستمع إلى العلم، أعرف العلم وغير ذلك. فقال له رضي الله تعالى عنه، قال له صفوان بعد أن أخبره بأنه جاء لهذه الغاية الحميدة الجليلة الكريمة، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. سبق لنا حديث حول هذا، وبينت أو ذكرت المراد من أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وبينت أن هذا الحديث وما جاء من أحاديث على نمطه تبين مكانة طالب العلم وفضل تحصيل العلم الشرعي. هذا الحديث يبين ويذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها. ملائكة العباد المكرمون، الملائكة الذين يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون رب العالمين سبحانه وتعالى، تضع أجنحتها، وكما قلت هذا كناية عن الرضا لطالب العلم وعلى خضوع حتى الملائكة لطالب العلم وترحيب الملائكة لطالب العلم. وجاء في الحديث رضا بما يصنع، يعني بما يصنعه طالب العلم، ورضا بما يسعى من تحصيل العلم. طالب العلم يسعى لتحصيل العلم، يخرج من بيته، يقضي وقتا، قد يسافر، قد ينتقل، قد يكون عنده أمور أخرى، ولكنه يتركها بالكلية. لماذا؟ لكي يطلب العلم. فهنا يرضى عنه الرحمن وترضى عنه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. الحديث التالي قال فيه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في هذا الحديث شيئا أود أن ألفت النظر إليه. أولا، قبل أن نستفيد من هذا الحديث ما يرغبنا في العلم، أولا قال من جاء مسجدي هذا، ويشير بذلك، وهذه الإشارة تعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول خير، من أول لبنة وضعت فيه، أسس على التقوى من أول أمره، مسجد المبارك، الصلاة فيه بألف صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. الشاهد من هذا الذي فيه إشارة إلى مكانة هذا المسجد وإلى فضل هذا المسجد. ومما هو معلوم أن جنود أهل الإيمان علموا العلم الشرعي في هذا المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بين ظهراني أصحابه يعلم أصحابه في هذا المسجد المبارك. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ساروا على نفس النهج والنمط. من جاء بعدهم من التابعين؟ إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تبارك وتعالى، قيل عنه إمام أهل الهجرة، كان يدرس العلم والحديث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن في هذا إشارة إلى فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسجد كما ذكرت مسجد مبارك، أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أن تشد الرحل إليه للصلاة فيه لمكانته ولفضله، وبالتالي فهو مسجد ليس كغيره من بقية المساجد، اللهم إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. إخواني الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله تبارك وتعالى، فكونوا معنا.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحمد لله عدنا إليكم لنقرأ ولنستفيد ولنتعلم الخير من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام من جاء مسجدي هذا إشارة إلى فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي حث وشرع النبي عليه الصلاة والسلام في سنته على أن يشد العبد الرحل إليه. ولا شك أن أفضل مساجد الدنيا بإطلاق هو بيت الله الحرام، مسجد الكعبة، وكل ذلك بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن لا يمكن لنا أن نقول بأن هذا الشيء فاضل أو أن هذا مفضول أو أن هذا فوق هذا إلا إذا جاء الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه. الإشارة بالمسجد يدل على أنه يأتي للصلاة، أنه يأتي المسجد للصلاة، بل بأنه يشرع للمسلم إذا دخل أي مسجد من المساجد أن يركع ركعتين تعرفان بتحية المسجد، فهو في الأصل قاصد المسجد للصلاة فيه. تلقي العلم تابع لهذا الأمر ألا وهو الصلاة. لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه. هنا أيضا فائدة في الحقيقة أستنبطها من هذا الحديث، وهو أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان وسيظل بفضل الله عز وجل منارة للعلم والعلماء، لخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا، لأنه قال لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه. فالقادم إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قادم للصلاة، هذا أمر مقصود من بناء المسجد أصلا. والمساجد وهي بيوت الله في أرضه هي أماكن العبادة وأماكن العلم وأماكن الإفتاء وأماكن التعليم وأماكن التربية وأماكن إعداد الجيوش وغير ذلك، بل أماكن التطبيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقبة أقيمت في مسجده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، عولج فيها من؟ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وذلك بعد غزوة الأحزاب عندما أصيب فيها رضي الله تعالى عنه. ثم بعد عندما يقول لم يأتي إلا لخير يتعلمه، إذن الذي جاء قادم إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد قصده للصلاة أصلا هو بين حالين، إما أن يكون بحاجة إلى علم فعليه أن يقبل على العلم، وإما أن يكون أستاذا معلما فعليه أن يعلم الناس الخير. والمسلم في الحقيقة عليه أن يتنبه وأن ينتبه لنفسه ولا يخرج عن ذلك، يعني إما أن يكون عالما وإما أن يكون متعلما. أن يكون عالم بعد أن طلب العلم فصار من العلماء، أو أن يكون في بداية الطلب فعليه أن يتعلم من أهل العلم. وكما أشرت هذا الحديث يشير إلى أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لقوله من جاء مسجدي هذا، ويعني بمسجدي هذا الإشارة إلى مسجده الشريف المبارك صلوات الله وسلامه عليه، قال لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه. هذه الجملة تفيد أن هذا المسجد المبارك سيظل كما ذكرت قبلة للعلماء ولطلب العلم. والحمد لله عز وجل، كم من أناس طلبوا العلم، كم من علماء علموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كم من رجل من السابقين وكم سيجلس إن شاء الله من اللاحقين على كراسي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم العلم. كم من أئمة، كم من دعاة إلى الخير والفضل بعد أن تعلموا صاروا إلى هذه المرتبة العالية، إلى أن يكونوا أئمة دعاة خطباء، إلى أن يكونوا موجهين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه. واليوم، وهذا أمر مشاهد بفضل الله عز وجل، تمتلئ أروقة المسجد النبوي الشريف بأئمة أهل العلم، وبعضهم ربما تجاوز 50 عاما وهو يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا له من أجر عظيم وفضل عميم أن ينال الإنسان شرفا عندما يتعلم في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون قد صار إماما معلما للناس الخير. وبهذه المناسبة أدعو كل من يذهب إلى هذا البلد الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من زيارته، وأن يمتعنا بالصلاة فيه وطلب العلم عند أئمته. أدعو كل من يذهب إلى هذا المسجد المبارك أن يحضر الصلاة فيه، وأن يحضر مجالس أهل العلم. هناك أئمة علماء يشرحون ويوجهون في التفسير والعقائد والحديث والأخلاق والآداب والسير وفي سائر علوم الشريعة في الفقه وغير ذلك. وكم تتلمذت أنا شخصيا على أئمة من أئمة هذا الحرم المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل ذاهب أن يتوجه إلى مجالس العلم ليتعلم وليطلب العلم الشرعي، وهذا يكون غالبا بفضل الله عز وجل يكون في غير رمضان بعد صلاة الفجر، كما يكون أحيانا بعد العصر، ويتعقد بعد العصر حلقات تعليم القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم وتحفيظ القرآن الكريم مقصود هنا أيضا. وبعد المغرب إلى العشاء، إلى جانب أنه بحمد الله تبارك وتعالى هناك معهد في الحرم المدني للعلوم الشرعية يلتحق به الطلاب فيدرسون فيه حتى يحصل الواحد منهم على شهادة الثانوية في العلوم الشرعية، يعرف بمعهد الحرم المدني. وقد سبق الحرم المكي في هذا وما زال موجودا حتى يومنا هذا. وإن كان هذا الكلام أوجهه لمن يذهب، فماذا يكون حال المقيم؟ لعل حال المقيم أرحب وأيسر، والطلب عنده أخف وسيكون أضبط إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه لا يتكلف جهدا من المشقة والانتقال والسفر. وربما الذاهب لزيارة قد تكون عنده بعض المعاملات التي يود أن يقضيها أو بعض الحاجات التي يرغب في أن يشتريها، بخلاف المقيم فهو دائم الإقامة وبإمكانه أن يشتري في فترات لا تكون فيها جلوس لأهل العلم. وبالتالي يا من حظيت وشرفت وكنت من أهل المدينة النبوية، اطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لتنال هذا الشرف العظيم المرتب على حضور مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة الصحابي الجليل راوية الإسلام رضي الله تعالى عنه يقول لنا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه. ماذا له؟ ما جائزته؟ ما كرامته؟ قال: فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. منزلة عالية جدا، الجهاد اللي هو أعلى ذروة في الإسلام، هذا الجهاد فريضة حتمية على المسلمين، لا شك أن هذا وارد به نصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية. وبعض الناس قد لا يتمكن من الجهاد المعروف في سبيل الله تبارك وتعالى، فماذا يفعل؟ طلبك للعلم جهاد. وهذا يفهم منه أن الجهاد ليس محصورا في ميدان القتال فحسب، بل طلب العلم والذهاب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والتعلم فيه وتعليم المتأهل من العلماء، تعليمهم للجاهل وللناس، هو بمنزلة المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، الذي يقول كلمة الحق ويصطع بها ويجاهر ويوجه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهو مجاهد. فالجهاد كلمة عظيمة كبيرة يدخل تحتها فروع متعددة، فالذي يفعل ويذهب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلم أو يعلم فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. ومن جاء لغير ذلك لا يريد هذا الهدف ولا يهمه هذا المعنى ولا يقصد هذا المضمون، بس ناظر عابر ما شأنه ما حاله، قال: فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. يعني إيه؟ يعني أنه خاول وفاض، لم يستفد شيئا، لم يخرج بأمر ينفعه، فهو سيجد حلقات العلم، سيشهد الصلاة، سينظر إلى العلماء، سينظر إلى طلبة العلم، فهو كالناظر إلى متاع غيره، والمتاع ليس له، فلم يستفد منه شيئا، وليس هذا المتاع في حوزته أو يقع تحت ملكه. كذلك الذي لا يتعلم العلم ولا يعلم إن كان عالما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلن يكون له هذا الأجر ولن يملك هذا الثواب، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. بهذا الحديث الصحيح انتهى الباب الذي معنا تحت بيان فضل العلم والحث على طلب العلم، لأدخل في باب آخر أيضا من أبواب مقدمة سنن ابن ماجة، وهو يتعلق أيضا بالعلم. من يتابع معي قد يقول بأنني تركت حديثين بعد هذا الحديث الذي ذكرته الآن، أقول لضعف هذين الحديثين، فكلا الحديثين ضعيف، وقد التزمت كما ذكرت في أول لقاء بي معكم أن أقتصر فقط على الصحيح والحسن من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيهما بفضل الله وحمده غنية عما سواهما. انتقل بعد ذلك إلى الباب الثامن عشر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي إيمان. تفضلي شيماء. تفضلي.
أيوة شيخ.
تفضلي.
كان في بس سؤال. كان في ورقة كده بيوزعوها في الشوارع كان مكتوب فيها أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا في المجالس أتاه جبريل عليه السلام وقال يا محمد ربك يقرأك السلام ويخصك بالمحبة والإكرام ويقول لك إني أريد أن أهدي إليك هدية لم أهديها إلى أحد من قبلك ولا من بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الهدية يا أخي يا جبريل؟ فقال دعاء مبارك من قرأه مرة واحدة في عمره أو كتبه أو علقه عليه أو حمله معه كان له أجر من سبح الله تعالى 900 سنة وغفر الذنوب ولو كان مثل زبد البحر. طبعا الحديث نفسه طويل قوي.
نعم.
وفي الآخر خالص مكتوب هذا الدعاء اللي هو بسم الله نور بسم الله نور على نور والحمد لله الذي يدبر الأمور والحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل الطور والحمد لله الذي بالمعروف مذكور والجلالة والجلال مشهور وعلى السراء والضراء يعدلون كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف إياك نعبد وإياك نستعين يا حي يا قيوم بك أستعين الله لبيك بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
يا شيماء الحديث طويل كما ذكرتي. هذا الحديث لا تصح.
وهذا هو الدعاء في الآخر. هل هو الحديث ده صحيح؟
لا, لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث غير صحيح ولا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث غير الصحيح بهذه المناسبة لا يعمل به. ولا شك أن الموضوع يعني درجة من درجات الضعيف كما ذكر بعض أهل العلم وهو أسوأ الأحاديث التي يقال عنها أنها أحاديث ضعيفة. الموضوع عده بعض علماء الحديث قسم مستقل بذاته وقالوا بأن الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح روايتها ولا يصح ذكرها. طب معنا الأخ محمود. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ بس كذا سؤال كده يا ريت صدرك تسع ليها ان شاء الله.
ان شاء الله تفضل.
بالنسبة الحمد لله رب من شكر رب عليا فانا صايم بقالي 5 سنين.
تصوم من 5 سنوات؟
اه صايم بقالي 5 سنين لان كان وجع عليا يعني نظام ظلم كده.
يعني صوم متصلة؟
نعم علي.
يا اخ محمود.
تصوم؟ نسبة الشيوخ كلها اللي هم سألوا السؤال بتاع سيدنا يوسف. وهمت بها وهم به لولا لدى برهان ربه. فكل شيخ يقول رايب وكل شيخ يقول تفسير بمعين بلوم معين. فانا عملت استخارة الحمد لله. عملت استخارة وبين بين من القرآن اللي هو البرهان بتاع ربه. فان شاء الله يعني انا البرهان بتاع ربه لما عملت استخارة عملت رؤية لان الشيوخ كلها لما تيجي تقول انا شفت رؤية اكن الانسان شاب وعبع. يقول لك ايه الرؤية ودي ما فسرش الرؤية. بل هو لما يكون محمود الدين زنكي كان ملك عادل لما شاف الرؤية بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام هي رؤية كانت صالحة. والحمد لله انا بقى صايم بقى 5 سنين وربنا موفقني كل حاجة اطلبها هي تيجي لي. والحمد لله دعوة بان ده حتى لما ظهرت علامة الساعة اللي هي العلامة الساعة الصغرى لما انا عملت استخارة ربك جاب لي رؤية بإن خلاص العلامات الصغرى اللي هي الصغرى برضو بالحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام بالعلامات اللي هي جبريل ساعة ما نزل للرسول قال يوم العراطة الحفاة يتطولون
يا, 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 يا أخ محمود الله يبارك فيك يا أخ محمود.
نعم.
جزاك الله خير. أنا فهمت محو كلامك بس عندي سؤال. أنت تصوم من 5 سنوات يعني تصوم صوما متصلا كل الأيام؟
يعني صوم متصل ما بفطرش إلا في الأعياد بس
فقط
في الاعياد بس لان لما اجي لو انا فطرت بتعب لان معمول اللي كانت عمل عليها سحر وانا اتجهت الرب قلت ما فيش حد ينجز اللي هو العمل اللي معايا او ينقذني اللي هو ربنا اتجهت الرب
على كل حال ان شاء الله تعالى رب العباد يعني يرفع عنك ويخفف ما نزل بك وتكون سليما معافا ان شاء الله. غير أنه ليس من السنة أن يصوم الإنسان هكذا متتاليا العام كما ذكر. طب معنا أخ أبو طارق من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الله يبارك فيك.
دكتور أنا كنت سألتك اليوم في الفتاوى بأن أنا حلفت على اثنين من أصحابي أن أنا يعني مش هرس المحرم غرض لمصدر.
نعم.
ففي واحد نزل بالفعل فأنا بعت معه غرض.
نعم.
الثاني احتمال ينزل بعد شهر تقريبا. فمين أنا هرس معه هو الثاني كمان غرض. فهل الإنسان على الاثنين كل واحد ليه كفارة ولا كفارة بتوجد على الاثنين؟
لا كل واحد له كفارة لأن ده كل واحد بشخصه بارك الله فيه.
نعم.
أدخل بعد ذلك في الباب الثامن عشر من أبواب مقدمة سنن ابن ماجة رحمه الله تبارك وتعالى وهو بعنوان باب من بلغ علما. ولعل المستمع الكريم يلحظ من العنوان أهمية تبليغ العلم. العلم وتبليغ الرسالة بصورة عامة هذا من عمل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم. طبعا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا محمد.
يا شيخ أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني له. تفضل.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أن يبارك في هذه القناة.
اللهم
أن يجعلها مش على هداية.
جزاك الله خير.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحقيقة يعني نحن نستبشر بهذا الدعاء وبهذه الكلمات المباركة. يعني قناة الرحمة منتشرة عندكم في بريطانيا يا أبا محمد.
نعم
الحمد لله.
نعم منتشرة
الحمد لله
وقد استفدنا منها كثيرا
الحمد لله.
يا شيخ لدي سؤال. ما صحة حديث الخير كله في شباب وشر كله في شباب؟
الايه؟
الخير كله في شباب وشر كله في شباب.
هل
هذا حديث صحيح؟
هذا في الحقيقة يعني لم أقف على أنه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر عليه أنه ليس من كلامه. فالحقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف في تمييز الضعيف من الصحيح ذكر بأن كلام النبوة عليه نور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ومن نعمة الله على هذه الأمة أن قيض فيها رجالا ميزوا بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. وهناك أنواع متعددة من الأحاديث الضعيفة معروفة لدى أئمة هذا الشأن. حقيقة الحديث المرسلة عند الناس هذه يجب ألا تؤخذ هكذا إلا بإسناد، وخاصة إسنادها يعني إن لم يكن فيها إسناد فعلى الأقل تكون مسندة أو معزوة إلى الكتب التي هي فيها إلى الكتب التي هي. طب معنا أخونا محمد من الشرقية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
أهلا مرحبا.
أحبك في الله.
أحبك الله ذي أحبتني لا بارك.
جزاك الله خيرا وحفظك الله وجعلك دائما زخما للإسلام والمسلمين ونفع الله بك حيثما حلل.
اللهم آمين.
يعني أنا ابنك محمد عبد الكريم من الشرقية.
أهلا وسهلا.
بفضل الله يعني أنا أولا بسلم على حضرتك ويعني لي كذا سؤال ممكن حضرتك تسمح لي؟
اتفضل.
أول سؤال قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
نعم.
الركوع والسجود كما نعلم فضيلة الدكتور من عبادة الله لا شك.
نعم.
وفعل الخير أو الركوع والسجود أيضا من فعل الخير.
نعم.
فلما ذكر الله تبارك وتعالى الركوع والسجود ثم بعد ذلك ذكر فعل الخير وممكن كان يقول وافعل الخير ويشمل الركوع والسجود وغير الركوع والسجود؟
ماشي.
تفهم سؤالي؟
جدا
جزاك الله خيرا. أما الله. السؤال الآخر
فضل.
في مادة عندنا في الأزهر وأنا أزهري.
نعم.
تدرس لنا اسمها مادة الفلسفة.
نعم.
وهذه المادة تدرس لنا المنطق القديم والفلسفة القديمة اليونانية وكذا. نعم. يعني فصراحة يا مولانا أنا لا أخفيك سرا أنني لا أقتنع بهذه المادة. أنا شخصيا يعني شخصيا لا أقتنع بها، ولكن طبعا زي ما حضرتك عارف أنا مفروض علي دراستها وامتحن الامتحان فيها.
نعم.
فحكم الشرع فيها إيه؟ جزاك الله خيرا. يعني في الآخر أو في الختام حتى لو طلع على فضلتك وأنا أعلم أنني قد أطلت ولكن ده لحبي لك في الله.
جزاك الله
شفى الله فضيلة الشيخ محمد حسان شفاء عاجلا لا يغادر سقما، وأرجو تبليغ سلامي له. والسلام عليكم ورحمة
الله. شكر الله لك وبارك الله فيك. أختنا ابتسام من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله.
الله يبارك فيك.
أحسن الله إليكم إن شاء الله.
اللهم آمين.
أدام الله عليكم إن شاء الله قناة النساء من الرحمة.
اللهم آمين.
أنا الله بصيرتكم. علماء أجلاء الحمد لله رب العالمين. الله أنعم علينا بهذه النعمة الكبرى. شيخ بدي أسألك شو اسمه عن المتوفي إذا وضع بين الناس. في حال طبعا قبل غسله او بعد غسله، بدي اعرف انه مرات هذا الميت بيشعر بالناس اللي حوله ولا لا، اذا كان شو اسمه هل الروح ترجع له في هاي اللحظات ام لا، ومتى بدي اعرف متى ترجع له بالضبط الروح.
حاضر.
الله يجزاك خير.
الله يبارك فيك.
الله خير.
شكرا الله لك.
الله.
اخت منال مجيزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
اهلا مرحبا.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي.
حضرتك انا طالبة في الثانوية ويعني عندنا عادة ان احنا بنصوم اثنين وخميس انا وبعض زمايلي يعني على طول، وحاليا احنا داخلين على امتحانات وعايزين يعني الصيام بيخلينا نقصر شوية حتة المذاكرة.
نعم.
فمش عارفين هل نأجل موضوع الصيام مثلا اسبوعين او ثلاثة بتوع الامتحانات.
هل الصيام هذا تطوعا ولا نذر؟
لا تطوع.
نعم. ماشي. طيب حاضر. أخونا فؤاد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا أهلا وسهلا.
أبغى أسألك يا شيخ.
تفضل.
أبغى أسألك عن صلاة الجماعة يا شيخ.
نعم.
هل التكاسل عنها من الكبائر أم لا؟
حاضر.
وأبغى تتكلم عن الموضوع هذا الله يخليك.
عن إيه؟
موضوع صلاة الجماعة.
طيب حاضر. حاضر حاضر.
شكرا.
حاضر. إن شاء الله الأسئلة التي يعني لم أجب عليها مباشرة مع إخواني الآن، وأيضا ما سيرد إلي بعد ذلك سأجيب عليه بإذن الله عز وجل قبل نهاية الحلقة. ودائما يعني أتوجه إلى الله تبارك وتعالى وأسأله وأطلب منه أن يوفقني للإجابة عما يرد من أسئلة من إخواننا جزاهم الله خيرا. أقول الباب الذي معنا بعنوان باب من بلغ علما، هذا يدل على أن الأحاديث الواردة في تبليغ العلم في دعوة الناس إلى الحق حقيقة هذا أمر كما أشرت آنفا كان عليه الأنبياء والمرسلون، هذه وظيفتهم، هذه مهمتهم. في القرآن الكريم يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأمته كما في سورة الأنعام، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والله عز وجل في سورة المائدة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ ويقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ونحن نشهد، والله نحن نشهد كما شهد الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما شهدوا له بأنه بلغ، نشهد أيضا بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها صلوات الله وسلامه عليه. وسيظهر ذلك من حثه صلى الله عليه وآله وسلم على بيان العلم وعلى تبليغ العلم. ولذلك لا يمكن بحال أن يحث صلى الله عليه وآله وسلم، يحث أمته، يدعو الأمة إلى أن تبلغ الرسالة، إلى أن تبلغ الأحاديث، إلى أن تبلغ الآيات. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بلغوا عني ولو آية، وسيأتي الأحاديث الواردة فيها وحث على التبليغ والتعليم والبيان. هل بعد هذا يمكن أن يقال بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قصر في البيان والبلاغ؟ هل يمكن أن يقول قائل هذا القول وينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا أنه خص أحدا من صحابته أو من آل بيته بشيء دون الناس؟ هذا والله لون عظيم من ألوان الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعل ذلك لا يظن ولا يرى أنه قد أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والله من قال ذلك فقد بلغ في إساءته للرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما. ولا يليق بمسلم يعرف ما يقول أن يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الرسالة، أو خص قوما من أمته أو من صحابته أو من آل بيته ببعض الكلمات أو ببعض المعاني. هذا والله كله افتراء على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه عدم تقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه رد وطعن لآيات القرآن الكريم الآمرة للنبي عليه الصلاة والسلام بالبلاغ، وفيه طعن على الصحابة الذين استنطقهم النبي عليه الصلاة والسلام في المحفل العظيم في المكان الجامع الكبير في يوم عرفة في المشهد العظيم الذي كان فيه ما يتجاوز 100,000، ويسألهم النبي عليه الصلاة والسلام هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ويستنطقهم بذلك فيشهدون له أنه بلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. بل إن في هذا طعن على الله تبارك وتعالى، اللي يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة ده بيطعن على رب العالمين. لماذا؟ لأن الله ما أرسله إلا للبلاغ وللنصح للأمة، فلا يبلغ فكيف يتركه الله عز وجل هكذا؟ والله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هكذا يقول رب العالمين، كيف ينصره ويؤيده ويتركه ويعيش في رغد وعيش وحوله عصبة كبيرة من أصحابه يدافعون عنه، وينتصر هنا وهناك وهو لا يبلغ رسالة ربه ومولاه؟ هذا طعن على الله عز وجل، حاشا لله أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كذلك. وبالتالي فأنا من خلال هذا العنوان أولا قبل أن ندخل في الأحاديث أشهد الله أننا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ رسالة ربه، ونحن في هذا نقتدي ونأتم ونرجع إلى قوم لهم والله في الدنيا مكانة وعند رب العالمين منزلة. نحن في هذا نضم أصواتنا ونعتقد كما اعتقد صحابة نبينا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هو استشهدهم واستنطقهم فشهدوا له، ونحن أيضا ننطق الآن ونشهد الآن ونضم شهادتنا إلى شهادة السابقين الصحابة الكرام الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. مسألة مهمة جدا أن تعتقد وتوقن يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنا أخرت هذا لأتحدث عنه قبل أن أجيب على الأسئلة وأختم اللقاء. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أقول علي وأخر هذا لماذا؟ لأن طائفة من الناس تظن بأن علي بن أبي طالب عنده ما ليس عند غيره، وأن زوجه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها كان عندها ما لم يكن عند الصحابة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خصهما بشيء لا يوجد عند سائر الصحابة، وهذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو طعن في الرب الكريم جل في علاه، والقوم لا يعرفون ولا يدركون ذلك. سئل كما في الصحيحين وغيرهما، سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من هو من مكان عالية عند النبي عليه الصلاة والسلام من أوائل المسلمين، أيضا هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، زوجه ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنه وهي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ما يؤذيها لحبه لها، وكان إذا أتى إليها رحب بها صلوات الله وسلامه عليه. يسأل علي بن أبي طالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فيقول رضي الله عنه لا والذي فلق الحبة وبرأ الناس، ما خصنا رسول الله بشيء، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استثنى إلا فهما يعطيه الله أحدا في كتابه وما في هذه الصحيفة. ثم قال ما في هذه الصحيفة؟ إيه اللي في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر إذا لم يخصه بشيء. دول آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، نحن تحت باب عظيم سنشرحه وسنقرأ أحاديثه إن شاء الله في الحلقات التالية، وأكتفي بما ذكرت الآن في هذا العنوان فقط، باب من بلغ علما، لأجيب فيما بقي من وقت قصير حول هذه الأسئلة التي بين يدي الآن. أخونا محمد من الشرقية جزاه الله خيرا، هو يعني يدعو الله تبارك وتعالى لنا ويخبر عن حبه لنا ولهذه القناة، ونحن والله نبادل إخواننا ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في سبيله وأن يأجرنا عليه خيرا يوم لقاء. يقول ما معنى يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. يقول الركوع والسجود عبادة والله أمر بهما، وأمر بفعل الخير، والركوع والسجود من الخير، فلماذا ذكر الركوع والسجود؟ لماذا لم يقل الله مباشرة يا أيها الذين أعبدوا ربكم، أو يا أيها الذين أفعلوا الخير؟ ويشمل هذا الأمر الركوع والسجود وسائر أعمال البر والتقوى والمعروف. أقول هذا كما يقول علماء اللغة والبلاغة، هذا الذكر يبين أهمية الشيء المذكور، فهذا لأهمية الركوع والسجود، فخصهما الله بالذكر ونص عليهما مع دخولهما في غيرهما، وهذا يكون من باب إيه؟ أفضلية المنصوص عليه، لأن المنصوص عليه هو داخل في سائر الأعمال الفاضلة، ولكن هو له أفضلية خاصة، له ميزة عن غيره، كقول الله مثلا إيه؟ قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم قال إيه؟ وجبريل وميكال. طب ما هو جبريل وميكال يدخلان في الملائكة، ولكنهما خصا بالذكر لمكانتهما وفضلهما عند ربهما سبحانه وتعالى جل في علاه. ولهذا القاعدة اللغوية المعروفة بأن تخصيص الشيء بالذكر مع دخوله في شيء عام، تخصيصه بالذكر يدل على فضله ومكانته. حقيقة دراسة الفلسفة والمنطق اختلف فيها العلماء، بعضهم أجازها للفائدة وللنفع إن كانت ستحقق لدى الإنسان فائدة. حقيقة الآن دراسات الفلسفية القصد من ورائها فيما أعلمه والله أعلم أن احنا نرد بها على المخالفين لنا، وحتى نعرف ونفقه ما لدى غيرنا، وبالتالي أنا أقول بأن هذه تدرس في محاضن العلم الشرعي أو في البيئة العلمية المتخصصة كما ذكرت في الأزهر الشريف، فهو يدرسها لبعض أبنائه في كمرحلة عامة في الثانوية، وأنا درست في الأزهر الشريف، ثم إذا ترقى الإنسان فدخل الجامعة هنا قسم خاص بهذه الفلسفة ليعرف الإنسان ما لدى القوم وكيف يرد عليهم، ولكن يجب أن نحصن أنفسنا وأبناءنا، وأقول هذا للمسؤولين عن التعليم في مثل هذه المسائل، بأن علم الكلام والفلسفة يجب أن يكون لنا معهما موقف بحيث لا يطغى الواحد منهم من هذه العلوم على معتقدات أهل السنة والجماعة والصحيح الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ندرس الفلسفة والمنطق لنتحصن في الرد على من يخالفوننا، ولأن هذه الدراسة تفتح الأذهان أحيانا، تفتق الذهن، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج في هذا إن شاء الله، مع النص على أنه يجب أن تكون معتقداتنا وفق معتقدات سلف هذه الأمة الصالحين. أختنا ابتسام تقول المتوفي إذا المتوفى إذا وضع بين الناس هل يشعر بمن حوله؟ الحقيقة إذا خرجت الروح من الإنسان لا نستطيع أن نحكم له بشيء، خلاص هو لا يتحرك، والراجح من أقوال أهل العلم أن الأموات لا يسمعون إلا ما ورد النص في أنهم يسمعون، يعني كعندما يسمع قرع النعال. وفي هذه الحالة أجيب على سؤالها الأخير، متى ترجع الروح إليه؟ هي ترجع الروح إليه إذا وضع في قبره، إذا وضع في قبره وأغلق القبر تعود الروح إلى الجسد، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. الروح تعود لماذا؟ لسؤال الملكين، لأن الملكان يأتيان، ولأن يعني الملكين يأتيان الميت في قبره ويسألانه ويجلسانه وهذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الروح تعود في هذه الحالة ثم بعد ذلك تكون الحياة البرزخية التي نحن لا نعلمها، ونقول بأن الروح بعد ذلك لها مستقر آخر اختلف في مكانها أهل العلم، والحقيقة يعني شرح ذلك لا حاجة لنا فيه، ولكننا نقول بأن المسلم إذا مات ندعو له ولا نشغل بشيء من ذلك، والروح تعود إليه للسؤال فحسب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا منال تشكر على أنها تحافظ هي ومن معها من أخواتها على صيام الاثنين والخميس، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك، فهذا من أعمال البر والخير والمعروف. ولكن تقول بأن احنا في أيام الامتحانات لما نصوم والجو حر الآن كما هو معلوم، يعني يكون في هذا لون من ألوان الضعف في التحصيل، وهذا حاصل وواقع. وبالتالي أنا سألتهم ده صيام نذر ولا؟ قالت لا، صيام تطوع، فلا حرج في الإفطار، وربنا وفضل الله واسع، أن الله عز وجل سيعطيكم أجر الصيام ومع الفطر، لأن الإنسان إذا كان مواظبا على عمل ولم يتأخر عنه أو لم يعمل لحاجة طرأت عليه، فيجري الله عز وجل عليه من الأجر ما كان يفعله وهو صحيح سليم كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. حقيقة معي سؤال كنت أود أن أنا أتحدث عنه الآن، سأتحدث عنه في اللقاء القادم وسأحتفظ به. أخونا فؤاد من السعودية أعتذر إليه، لأتحدث عن التكاسل عن صلاة الجماعة وأتكلم عن فضل صلاة الجماعة، وربما يأخذ منا شيئا، فأعتذر إليه إلى اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. في ختام هذا اللقاء أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأصلي وأسلم على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد.